ملاحظة والتجربة
وأخذناها. والمرحلة الثانية هي مرحلة الفرض وأخذناها بطرق الاستقراء اللي هي الطريقة القياسية والطرق الخمس التي عددناها فيما مضى. ثم بعد الملاحظة والتجربة والفرض ينتقل إلى مرحلة القانون. يريد يسن قانون، يريد يضع قانون معين. هذا القانون لابد أن يكون مستندا إلى الملاحظة والتجربة التي مر بها المستقرئ، فمن خلال ملاحظته وتجربته يخرج بنتيجة، وهذه النتيجة تكون قانونا عاما خاضعا لكل ما قام به ذلك المستقرئ واستنتجه من خلال تجربته وملاحظته. قال ثالثا مرحلة القانون، وهي المرحلة الأخيرة التي ينتهي إليها المستقرئ، وذلك بعد أن تثبت لديه صحة الفرض الذي افترضه، وينتقل إلى وضع القاعدة العامة الثابتة والتي تسمى القانون. والخلاصة والخطوات التي تتبع في طريقة الاستدلال بالاستقراء هي تعيين المطلوب. اللي يريد يطلع قانون لابد يعين المطلوب، ولا تعيين المطلوب، دراسة الجزئيات هاي اللي قلنا المصاديق في الخارج ملاحظتها أو إقامة التجربة عليها، استخراج النتيجة يطلع بنتيجة من خلال دراسة تلك الجزئيات، ثم يضع القانون أو القاعدة العامة، ورابعا وضع القاعدة العامة. تنبيه: قد تطلق كلمة نظرية في العلوم على الفرض، كما يقال نظرية التطور ونظرية الجاذبية، وقد تطلق على القانون كما يقال نظرية العرض والطلب ونظرية أرخميدس في الأجسام الطافية. هاي نظرية التطور تعرفون؟ نظرية التطور والارتقاء. هذا اللي يقول إنه الإنسان أصله كائن، أصله يقول الجمادات ارتقت إلى مرحلة الكمال فنبتت صارت نبتة، ثم النباتات ارتقت إلى مرحلة الكمال فأصبحت حياة حيوان، ثم الحيوان وصل إلى مرحلة الكمال صار إنسان. يسمون نظرية التطور والارتقاء، النشوء والارتقاء، فشكل يعزو الإنسان إلى هذه البدايات الأولية. هنا هاي تخالف الجواب صريح ما قالته الشرائع السماوية.
النشوء الواحد، نظرية التطور الواحد،
هو هذا يعني كأنما ملخص نظريات هذا. احنا الشرائع السماوية تجيب على كل تساؤل خطير. هذا التساؤل خطير، كيف نشأ الإنسان؟ بما أنه ماكو إجابة سهر على العلماء لوضع النظريات. هذا يقول هالشكل، هذا الصدفة المحضة، هذا يقول الصدفة النسبية، هذا يقول النشوء، هذا يقول الارتقاء، هذا يقول التطور. فبدت النظريات بوضعها، لكن هاي كلها خاضعة لليقين والدليل، لو خاضعة للاحتمال والشك ما بها دليل. لكن الشارع المقدس يبين، يقول أول ما خلقنا آدم ونفخت فيه فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. أول ما نوجد الإنسان وجد موجود واعي، موجود لا واعي، ثم اكتسب العقل. مين اكتسب العقل؟ العقل أكو شيء مثله بالكون؟ لابد أكو شيء أفضل منه اللي منه. هل يمكن لهذه الطبيعة الصماء أن تمنح هذا العقل الزاخر؟ الزاخر معقولة؟ قاعدة فلسفية، فاقد الشيء لا يعطيه. هل من المعقول أن هذا العقل نتج من هذه الطبيعة الصماء؟ نقدسها هذه الطبيعة الصماء. لابد أكو خالق، وهذا الخالق أفضل من هذا الوجود المقدس عند الإنسان. ما قصد رب العالمين؟ على كل حال، قال أهمية الاستقراء: للاستقراء أهمية كبرى في مناهج البحوث العلمية، حيث يتوقف عليه تأليف القواعد العلمية العامة والتوصل إليها. يعني لولا الاستقراء لما توصلنا إلى قانون عام أبدا. وعالم الفيزياء لا يستطيع أن يتوصل إلى قواعد علمية علم الفيزياء حول الظاهرة الطبيعية ما لم يدرس مختلف جزئيات في الظاهرة تلك الظواهر التي يحاول إعطاء قواعد عامة حولها. وكذلك عالم اللغة العربية لا يستطيع أن يعطي قواعد عامة في اللغة العربية ما لم يستقر ويدرس مختلف مفردات حتى استعمالات العربية. وهكذا في كل علم من العلوم الأخرى، فالاستقراء هو الذي يزوجه القواعد العامة التي نستعملها في التطبيقات العلمية عن طريق القياس لمعرفة أحكام الجزئيات، وفي ضوءه نعرف أيضا مدى علاقة الاستقراء بالقياس. وبهذا ننهي الكلام عن النوع الآخر من أنواع الاستدلال وهو الاستقراء، وننتقل إن شاء الله في الدرس المقبل للنوع الثالث والأخير من أنواع الاستقراء.